ولكنك عرفت عدم وصول النوبة، ولكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية من الشكية والوهمية كي تقدم الإطاعة الظنية عليهما. عند الدوران بينهما، وذلك هذا تعليل، وذلك لأن الوصول لأن وصول النوبة إليها متوقف على عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير حتى يكون بسبب عدم انحلاله موجبا للاحتياط التام. فبما ان الاحتياط التام لا يمكن عقلا او لا يجب شرعا بسبب الاختلال او العوض، فلا بد من رفع اليد عن بعض اطرافه لكي يرتفع الاختلال والعوض، فيدور الامر حينئذ بين رفع اليد عن الاحتياط للأطراف المضمونة أو رفعه للأطراف المشكوكة والمضمونة. وبما أن تقديم الأطراف المشكوكة والمضمونة على المضمونة قبيح، لأنه ترجيح المرجوح على الراجح فتقدم المضمون فارض. ولكن بناء على انحلال العلم الإجمالي الكبير جملة اعتراضية كما هو الصحيح لما هو موجود في الكتب المعتبرة، فلا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية والوهمية بل إنما يكون الاحتياط واجبا من خلال الالتزام بما موجود في الكتب المعتبرة من تكاليف. نقطة سطور، ولا بأس بهذا الاحتياط حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام كما تقدم في الإيراد على المقدمة الأولى، من أن العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير وبعد انحلاله ينتج وجوب الاحتياط التام والله تتذكرون بعد الحلال وجوب الاحتياط صار وين؟ بعد الحلال علم الإجمال الكبير
القدر
في المختار. من هو المختار في الكتب؟
المعتقد.
ووجوب الاحتياط الثاني في أطراف العلم الإجمال الصغير. والمفروض أن أطرافه هي الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة عند الشيعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلنا إلى الجهة الثالثة إلى الجهة الثالثة في المقدمة الرابعة. شنو كانت الجهة الثالثة؟ الجهة الثالثة كانت أنه لا يجوز رجوع الجاهل إلى العالم، الجاهل الابتدائي إلى العالم بالمسألة الانفتاحية، لأن رجوعه إليه رجوع العالم من إلى الجاهل، لأن الابتدائي جرى الانفتاحي جاهل في المسألة. هذا الكلام قبل بيانه وقبل توضيحه لا بد لنا من بيانه المقدم حافظه، أنه متى تكون فتوى المجتهد حجة على المقلد؟ يقول إنما تكون فتوى حجة في صورة إنما تكون فتوى حجة في حق الجاهل الذي لم يفحص وليست له قابلية وقدرة على الفحص، فحينئذ تكون فتوى العالم حجة عليه، فينطبق عليه عنوان الجاهل وينطبق على ذاك الذي يراد تقليده والرجوع إليه مثلا العالم، فيكون من مصاريف وموارد رجوع الجاهل إلى العالم التي تكون مقررة شرعا. من جهة أخرى، أما الانسدادي فهو جاهل نعم بحكم المسألة، ولكن هذا الجهل إنما كان تحت الفحص، ففحص ونقب وبحث فلم يجد مستند المسألة، يعني الانسداد شنو معنى الانسداد؟ فحتى لم يجد حكم المسألة، هو المفروض أنه امتد باب العلم. فبالتالي إذا أتى العالم بحكم الانفتاحي يلزم ذلك الانسداد الجاهل بحكم المسألة، أنه أي أن الانفتاحي إنما تكون فتوى ناشئة من الخطأ في المستند، وإلا لو كان المستند موجود فكان المفروض الجاهل الانتدادي من خلال بحثه شنو مولانا لأثر عليه، فعدم عثوره كاشف على أن الانفتاحي في مقام إفتائه في المسألة إنما استند إلى أمر خاطئ، وبالتالي فيكون رجوع ذلك الجاهل ينقل يعني كيان الانتدادي جاهل بالمسألة، طبعا موقف الجاهل يعني هذا يعني الجاهل الجاهل بالمسألة وهم مشتهد، لأن مقدمات الانتداب هي مو وظيفة العامل، وظيفة من؟ وظيفة المجتهد الانتدابي. فإذا هذا الجاهل الانتدابي المجتهد الانتدابي إنما قال بالانتداب بعد أن بحث وفحص ونقب فلم يعثر على مستند المسألة، فبالتالي هل يصح له أن يرجع إلى العالم الانفتاحي الذي يدعي العلم؟ طبعا الانفتاحي لا يجوز له أن يرجع إليه. ليش؟ لأنه أي لأن هذا الرجوع وهذا التقليد إنما يكون في خصوص الجاهل الذي لم يفحص، فيرجع إلى العالم الذي فحص في حكم المسألة. أما والحال أن هذا الانسداد الجاهل من مسألة بعد فحصه، فبالتالي لا يصح أن يرجع إلى الانفتاح، لأن بعد فحصه وعدم عثور على الدليل يكشف ذلك على أن الانفتاحي عندما قال لحكم المسألة وادعى علمه بالمسألة إنما يكون ذلك مستندا إلى الخطأ في الحكم والخطأ في تشريف حكم المسألة، فبالتالي سيكون رجوع الانفتاحي حينئذ أي حين الفحص من رجوع الفاضل إلى الجهل. أما كون فاضل باعتبار أنه مجتهد بحث وبحث ولم يحصل على الدليل، هذه إنما تكون ميزة الفاضل. وأما أن الرجوع إلى الجاهل لأنه أي أن الانفتاحي أخطأ في المسألة فيكون حكمه حكم من؟ حكم الجاهل في هذه المسألة، ولا يصح رجوع الجاهل رجوع الفاضل إلى الجاهل. هذا هو حال الجهة الثالثة. إذن الجهة الثالثة نعم لا يصح رجوع الانسداد إلى الانفتاحي، ولكن لا كما ذكر من أن رجوع الانسداد إلى الانفتاحي يكون من رجوع الجاهل إلى العالم، بل إنما يكون بالحقيقة من رجوع الفاضل لا إلا إلى الجاهل. وهذا قبيح بلا إشكال أن يرجع الفاضل في حكم مسألة أن يرجع الفاضل إلى الجاهل. الجهة الثالثة. وأما الرجوع الجهة الثالثة من المقدمة الرابعة، وأما الرجوع يعني رجوع الجاهل الانسداد، رجوع الجاهل بحكم المسألة القائل بالانسداد إلى فتوى العالم، من هو العالم؟ الانفتاح. فلا يكاد يجوز، صحيح يعني إذا تأخون المصنف يوافق على الجهة الثالثة لو ما يوافق يوافق، لكن يصورها بتصوير آخر ولا هو يوافق؟ إذا هو يوافق على الجهة الأولى لو ما يوافق، تعالوا لنا إلى المقدمة الرابعة لجهاتها الثلاث. يوافق على الجهة الأولى لو لا، شنو كانت الجهة الأولى؟ يوافق أو لا يوافق؟ أحسنتم تفصيل، لأنه الاختيار الثاني يوافق من أخر واضح. إذا كان الاختلاف فيوافق عليه، أما إذا كان الجهة الأخرى فلا يوافق عليه إلا إذا كان جهة الاتماع مبينة. الجهة الثانية كان يوافق أو لا يوافق بالنسبة للأصول العملية، لا بالأصول المثبتة ولا بالأصول النافية، وسيأتي أنه يوافق على الجهة الثالثة المصنف اللي تقول لا يصح رجوع الانسداد إلى الانفتاح، الانسداد وهو الجاهل إلى الانفتاح وهو العالم، هذا لا يصح، لكن لا كما صورت، لأنه هذا ليس رجوع الجاهل إلى العالم بل رجوع الفاضل إلى الجاهل وهو قبيح ولا يصح. قال فلا يكاد يجوز، يعني فلا يكاد يجوز رجوع الجاهل الانسدادي إلى العالم الانفتاحي ضرورته، هاي ضرورة تعليل لعدم الجواز، ضرورة تعليل لعدم الجواز، ضرورة أنه أن رجوع الجاهل الانسدادي إلى العالم الانفتاحي لا يجوز، يعني لا يجوز مثل هذا الرجوع وهذا التقليد إلا للجاهل، يعني يكون هو أصلا التقليد والرجوع متوقف على ماذا؟ متوقف على أن الذي يرجع إليه عالم وهذا الشخص هو شنو؟ جاهل. بعبارة أخرى أن معنى التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، ومقامنا هل يسمى تقليدا ذلك أو لا؟ تقليدا ورجوعا بالحقيقة؟ الرجوع متوقف على رجوع الجاهل إلى العالم، ومن هو الجاهل الذي يصح له الرجوع إلى العالم؟ الجاهل قبل الفحص وقبل انسداد صار الطريق عليه، والحال أن هذا الانسداد قد فحص وبحث ووصل إلى نتيجة أنه باب العلم منسد، فبالتالي هل تنطبق عليه ضابطة جواز أو وجوب رجوعه إلى العالم أو لا تنطبق عليه؟ لا تنطبق، لأن انطباق رجوع الجاهل إلى العالم متوقفة أو مغيات إلى ما قبل الفحص، أما بعد الفحص فبالنتيجة لا حق له بالرجوع والانتكاب والاعتماد على فتوى العالم. شوفوا تلك العبارة، قال أنه لا يجوز التقليد والرجوع إلا للجاهل، بعبارة العاجز عن الفحص الذي لا يعلم خطأ المجتهد، هذا هو التقليد والرجوع. تقليدك إنما يكون في مقام جهلك في المسألة وقبل الفحص، وإلا لو فحصت وتبين خطأ المجتهد هل يصح الرجوع حينئذ؟ لا يصح للفاضل، يعني لا أن التقليد إنما يكون للفاضل من المجتهدين الذي يرى، من الذي يرى؟ الفاضل من المجتهدين، ومن هو؟ في مقام الامتداد. خطأ من يدعي انفتاح باب العلم ويختلف معه في المبنى. من ادعى العلم بالمسألة؟ من ادعى الانفتاح ويرى انه مخطئ، باب العلم منغلق، فبالتالي افتاء. شو يكون افتاء في رأي الانتدابي؟ شو يكون افتاء الانفتاحي؟ ناشئ من خطأ وين؟ بالمستند، فبالتالي لا يعول عليه لأنه بالحقيقة أيضا جاهل، والمفروض أنه فاضل وعالم. هذه الفضيلة والعلم نشأت له بعد الفحص. الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي، فهل هذا سؤال استنتاجي، فهل يكون رجوع رجوع من يخطئ الانفتاحي؟ من هو الذي يخطئ الانفتاحي؟ الانفتاحي. لكن شوكت الانفتاحي، وشوكت يكون أصلا الانفتاحي، هو شوكت يكون الميزة الانفتاحي بعد الفحص. فبالنتيجة بعد الفحص يكون هو جاهل لو فاضل بعد الفحص والتدقيق والوصول إلى نتيجة، هذا يكون فاضل. وبعد وصول إلى هذه المرحلة ماذا يرى الانفتاحي؟ يراه جاهلا، طبعا جاهلا في حكم المسألة، فبالتالي لا يعول على فتوى وعلى علمه. فهل يكون رجوعي، أي رجوع من يخطئ الانفتاحي وهو الانفتاحي، إليه إلى الانفتاحي، أي إلى فتوى العالم، بنظره، بنظر الجاهل الانفتاحي، إلا من قبيل رجوع الفاضل؟ من هو الفاضل؟ الانفتاحي الذي يخطئ غير إلى الجاهل وهو القائل بالانفتاح. وأما المقدمة الخامسة من مقدمات الانفتاح، من يذكر يعني المقدمة الخامسة؟ كانت ترجيح المرجوح وهو الوهم أو الإطاعة الوهمية أو الشكيك على الراجح وهو الإطاعة الظنية. شلو يقول هذا الكلام صحيح؟ يقول هذا صحيح فعلا، أنه لو تركنا الإطاعة الظنية واتجئنا إلى الإطاعة الوهمية أو الشكية يكون ذلك ترجيحا للمرجوح على الراجح وهو قبيح وحق العقل. ولكن هو أول الكلام، هل نصل إلى هذه المرحلة؟ هل نصل إلى هذه المرحلة؟ لأن المقدمة الخامسة متوقفة على ماذا مولانا؟ على مقدمات الأولى، هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقد تقدم منا عدم تمامية أكثر المقدمات وليس بعضها فقط، تبين عدم تمامية أكثر المقدمات، لا المقدمة الأولى ولا الثانية ولا الشطر الأكثر من المقدمة الرابعة. نعم المقدمة الثالثة هي شنو؟ قضية. فنقول أن هذه المقدمة كما عرف عيرتناكم اليوم، كما عرف أن هذه المقدمة أصلا لا تصل النوبة إليها. صحيح لو تمت المقدمات الأربع لكانت المقدمة الخامسة صحيح. إذن هو يصحح المقدمة الخامسة، يسلم بها اللي هي شنو؟ قبح ترجيح المرجوع على الراجح، لكن هي أساسا لا تصل النوبة إليها. إذن بس شوية راجعوا يعني المقدمات الخامسة، هل يسلم بالمقدمة الأولى أو لا المسلم؟ هل يسلم بالمقدمة الثانية أو لا؟ باب العلم يسلم فيه، باب العلم لا يسلم، المقدمة الثالثة يسلم، المقدمة الرابعة لا يسلم بالنبيل، المقدمة الخامسة يسلم بها أو لا يسلم؟ يسلم بها، ولكن أفضل لا تصل النوبة إليها. هذا لأن المقدمة الخامسة متوقفة على التسليم بالمقدمات شنو مولانا؟ الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وقد عرفت فيما مضى أنه لا يصار إلى هذه المقدمة إلا بعد ثبوت المقدمات الأربع، وقد تبين أن أكثرها هي ليست ثابتة. فبالنتيجة أنه بعد أن رددنا في المقدمة الأولى اللي هي الحلال باب العلم الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي الصغير، فلا تصل النوبة علما إلى هذه المقدمة. نعم لو تمت المقدمات الأربع لكانت هذه المقدمة شنو ولا أنا مقدمة قطعية مما لا يختلف بها اثنان، ولكن لا تصل النوبة إليها. وأما المقدمة الخامسة من مقدمات الاستدلال اللي هي قوة الترجيح المرجوع على الراجح، فالاستقلال حكم العقل يعني فهي مقدمة قطعية يسلم بها المصنف وياي كتسليم بالمقدمة الثالثة، والدليل عليها فالاستقلال العقل بها أي بهذه المقدمة الخامسة، وأنه يعني وأن العقل يستقل بعدم الجواز، وأنه لا يجوز التنزل كما تقدم في المقدمة الرابعة، بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية تذكرون مراتب الإطاعة، من يذكر هذه مراتب الإطاعة؟ أعلاها الإطاعة التفصيلية العلمية التفصيلية، بعد الإطاعة إجمالية، بعد الإطاعة الظنية، بعد الإطاعة الشكية أو الوهمية، والوهمية صحيح أنها تصل النوبة إلى المولانا، تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية، لكن الإطاعة الظنية تصل إليها ويدور الأمر بين الظنية وبين الوهمية، متى؟ إذا لم يمكن لا الإطاعة التفصيلية ولا الإطاعة الإجمالية، وقد تقدم آنفا أنه لا مانع منهما. قال بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية، طبعا المراد من الإطاعة العلمية في كلام المصنف أي الإطاعة الإجمالية أي الاحتياط التام، بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية اللي هي الإطاعة الإجمالية وهو الاحتياط التام في جميع الأطراف أو عدم وجوبه، عدم التمكن أو عدم وجوبه، عدم التمكن متى؟ إذا كانت تستلزم الإخلال، عدم وجوبها متى؟ إذا كانت تستلزم العصور، عدم التمكن عقلا وعدم الوجوب شرعا، بعد عدم التمكن عقلا من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها، واضح عدم التمكن إذا كانت عدم التمكن عقلي وعدم الوجوب الشرعي إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية والوهمية لبداهة، هذا تعليل، تعليل لعدم جواز التنزل عن الإطاعة الظنية علما إلى الإطاعة الشكية والوهمية، لماذا لا يصح ترك الإطاعة الظنية والالتجاء إلى الإطاعة الشكية والوهمية؟ لماذا؟ قال لبداهة ووضوح وضرورة مرجوحيتهما أي مرجوحية الإطاعة يا إطاعة الشركية والوهمية بالإضافة، معنى إضافة المرجوحية، لأن قد واحد يقول هي أيضا المرجوح الظنية هم مرجوحة لكن بالإضافة إلمن إلى الأعلى منها، لا الظنية أيضا مرجوحة بالإضافة إلمن إلى الإجمالي، والإجمالية مرجوحة بالإضافة إلى من؟ إلى التفصيلي، فإذن المرجوحية معنى حقيقي لو إضافي، المرجوحية معنى حقيقي لو إضافي، معنى إضافي، ولذلك تشوف أن الظنية هي مرجوحة من جهة وراجحة من جهة، مرجوحية من جهة من إذا قارناها بالإضافة إلى من؟ وهي راجحة بالإضافة إلى مولانا إلى الشكية، والشكية أيضا راجحة ومرجوحة شكية، فهي راجحة بالإضافة إلى من؟ إلى الوهمية، وهي مرجوحة بالإضافة إلى من؟ أحسنتم، لبداهة مرجوحيتهما بالإضافة، شوف المرجوحية بالإضافة إلى من؟ إليها، إليها إلى من؟ إلى الإطاعة الظنية، أحسنتم، فهي مرجوحة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وقبح، يعني ولبداهة قبح ترجيح المرجوح على الراجح بنظر العام، ولكنك أرى، هذا رأي المصنف، يقول صح هذه المقدمة قطعية لكن أصلا لا تصل النوبة إليها، ولكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع دوران الأمر، طبعا الإطاعة الاحتمالية يراد من أثر الجامع المشترك بين الإطاعات الثلاث اللي يمنيها الإطاعات الثلاث الظنية والشكية والوهمية، أصلا لا تصل النوبة، بعبارة أخرى احنا وياي بس وياي عندنا ثلاث إطاعات، إطاعة تفصيلية، إطاعة منهم ولانا إجمالية
وإطاعة احتمالية. الإطاعة الاحتمالية كم مرتبة بيها؟ ثلاثة. مو تتذكرون هاي الكلام؟ هي أصل لا تصل النظم، هذا ترتب بلاقي قلنا ترتب شنو؟ ترتب طولي. هي تدرون أنه الترتب الطولي لا يصار إلى الثاني ما لم يكن المكلف متمكنا منه من الذي قبل، والحال أن قطاع التفصيلية متمكنين منها لأننا نقول بالانفتاح. وحتى لو لم نقل بالانفتاح وخسرنا القطاع الأولى، فالمفروض أن الاحتياط ممكن لو ما ممكن، ممكن لأنه عندما نقول بالاحتياط، الاحتياط مو في جميع الأطراف فعلا هو ما ممكن، وإنما يكون الاحتياط بعد انحلال العلم الإجمالي تذكرون بنا بخصوص الكتب المعتبرة. فهل يمكن الإطاعة الإجمالية في خصوص الكتب المعتبرة؟ لا ما ممكن. ممكن؟ ممكن جيد. فإذا ممكن هل تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية؟ أعيد الإطاعة. أنا عندي ثلاث إطاعات مترتبة طولية، إطاعة تفصيلية، إطاعة إجمالية، إجمالية مقتضية الاحتياط طبعا، وإطاعة احتمالية. اللي يقول بالانفتاح وين يتجه إلى يا إطاعة؟ حتى لو لم نقل بالانفتاح مو؟ فهل يمكن الإطاعة الإجمالية؟ لو ما يمكن نقول يمكن. ليش؟ لأنه حسب الفرق أن العلم الإجمالي هو المانع من الإطاعة الإجمالية. وشنو مولانا العلم الإجمالي؟ كبير أو صغير في التابع لي الماء هالتفاق. نقول بالانسداد أو مو نقول بالانسداد، نقول بالانسداد بعد العلم والعلم ما يخالف. فبعد الإطاعة التفصيلية تترسى ما تقدر توصلها، إن ما عندك تفصيل ما عندك علم. نأتي إلنا مولانا إلى الإطاعة الإجمالية. الإطاعة الإجمالية ممكنة لا ما ممكنة؟ إذا كانت في أطراف العلم الإجمالي الكبير هي أما تستلزم الإخلال أو العصر، مو أنت قلنا راح نختار. ولكن الحال أن هذا العلم الإجمالي الكبير شنو حكمه؟ منحل إلى العلم الإجمالي الصغير. فإذا انحله هل يمكن الإطاعة الإجمالية؟ لو ما يمكن يمكن، بدليل أنها مو بس يمكن بل هي شنو قلنا؟ واقع من الإخباريين. وبالتالي إذا أمكن الإطاعة الإجمالية هل تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية أو لا تصل؟ لا تصل، لأنها مترتبة على ماذا؟ عدم التمكن لا من الإطاعة التفصيلية ولا الإجمالية، والحال أن التفصيلية متمكنة أننا نقول بالإفتتاح. وإذا لم تكن الإطاعة التفصيلية متمكنين منها، هو لا أقل متمكنين منها من الإطاعة الإجمالية، لكن الإطاعة الإجمالية متمكنين منها بعد فرض من؟ بالمقدمة الأولى بعد فرض من؟ بعد فرض انحلال العلم الإجمالي الكبير. وإلا لو لم ينحل ترى حتى الإجمالية شنو قلنا؟ لا نقدر عليها. ولا عندنا مع دوران الأمر بين عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية اللي هي المرتبة الثالثة، مع دوران الأمر بين الظنية والشكية والوهمية، هاي أفراد ومصادق الإطاعة الاحتمالية. من جهة هذا تعليل لماذا لا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية الفرد الثالث المرتبة الثالثة؟ من جهة ما أوردناه وذكرنا فيه وأشرنا فيه على المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد، من انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار المعتبرة وقضيته، يعني ومقتضى ذلك الانحلال بعض النسخ وقضية وقضيته، أي وقضية انحلال العلم الإجمالي الكبير ومقتضى الانحلال. من ينحل العلم الإجمالي الكبير قلنا إلى الصغير، الصغير العلم الإجمالي الصغير ممكن الاحتياط فيه لو ما ممكن، ممكن تحصيل الإطاعة الإجمالية لو ما ممكن مولانا بعد الانحلال ممكن لو ما ممكن بعد إذا ممكن تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية لو ما تصل، لا تصل. ليش؟ لأن الوصول إليها فرع من؟ فرع عدم التمكن من الإطاعة الإجمالية والتفصيلية، والحال أنه بعد الانحلال نتمكن من الإطاعة الإجمالية. ليش نتمكن؟ لأن راح يكون الاحتياط موجود في الإطاعة الإجمالية، لكن الاحتياط في خصوص من؟ بعد انحلال العلم الإجمالي الكبير، مو قلنا ينحل إلى ما موجود في الكتب المعتبرة؟ زين إذا انحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي شنو شغلته؟ يوجب الاحتياط، لكن الاحتياط في خصوص من؟ في خصوص ما موجود في الأخبار وهو ممكن بل واقع. من انحلال العلم الإجمالي الكبير ما موجود في أخبار الكتب المعتبرة وقضيته، يعني وقضية انحلال العلم الإجمالي الكبير الى العلم الاجمالي الصغير بما موجود في الكتب، ماذا مختبر؟ الاحتياط. لكن يا احتياط مولانا، احتياط بمن؟ قال بالالتزام عملا بما فيها، فيها اي في الكتب المختبر من التكاليف. اذا يلزمنا الاحتياط وين؟ يلزمنا الاحتياط في خصوص التكاليف الموجودة في الكتب المختبرة. وهذا الاحتياط ممكن او لا؟ طبعا تدرون ان الوقوع ادل لحده هو واقع بالحقيقة. وما اوردنا، زين، وما اوردنا هذا معطوف على قوله ولكنك عرف، يعني وكذلك لا تصل النوبة الى الاطاعة الاحتمالية. وبما اوردنا او ما اوردنا يعني وكذلك لا تصل النوبة الى الاطاعة الاحتمالية. ليش؟ يقول وذلك لما اوردنا على المقدمة الرابعة. ماذا اوردنا على المقدمة الرابعة اذا تذكرون؟ ماذا اوردنا؟ لانه المقدمة الرابعة الاصول العملية تدري او لا تدري؟ الاصول العملية تدري لو ما تدري في اطراف العلم الاجمالي؟ تدري. هم الاصول المثبتة هم الاصول النافية. وعلى تقدير عدم جريانه ولزوم الاحتياط فإنما هي تجري بس وياي تابعني في الأصول. إذا جرى الاحتياط يجري في الأصول المثبتة أو النافية؟ الأصول النافية. والنافية هم مو كل الحطب مولاده اللي يرفع. شنو الاحتياط الذي يرفع فيه الأصل على تفصيل بينا؟ قال وما أوردنا على المقدمة الرابعة اللي هي شنو؟ من جواز الرجوع إلى الأصول العملية مطلقا، فبالتالي لا داعي إلى الاحتياط. والمفروض أن المقدمة الخامسة تتوقف على جريان المقدمة الرابعة اللي هي عدد جريان الأصول العملية، ولو هاي تفسير لقوله مطلقا، ولو كانت هذه الأصول العملية نافية بوجود هذا التعليل. ليش تجري الأصول العملية؟ ليش تنخرم المقدمة الرابعة وإذا انخرمت المقدمة الرابعة لا تصل النوبة إلى المقدمة الخامسة؟ يعني هذا العادة. ليش تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي؟ لوجود المقتضي وفقد المانع. إذن هاي كلمة لوجود تعليل لجريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. وإذا جرت انخرمت المقدمة الرابعة، وإذا انخرمت المقدمة الرابعة شنو؟ فلا تصل النوبة علما إلى المقدمة الخامسة. أما تثبت أنه ما نحتاج الى المقدمة الخامسة اللي هي دوران الامر بمن؟ دوران الامر بمن؟ يعني دوران الامر في الاطاعة الاحتمالية للشقوق الثلاثة. ما تصل النوبة الى الاطاعة الاحتمالية وبعد وصولنا الى الاطاعة الاحتمالية كم طرد بها ليدور الامر بين من وبين من؟ يعني فلا تصل النوبة الى الاطاعة الاحتمالية وعدك اذا وصلت لها يا الله يدور الامر بين من وبين من؟ بين ترجيح الظنية على ماذا؟ على الشكية والوهمية. أفضل لا تصل النوبة إليها. ليش لا تصل النوبة إليها؟ لانخرام المقدمة الرابعة. ليش انخرمت المقدمة الرابعة؟ لجريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. والمفروض أنها لو جرت لا تتم المقدمة الرابعة، وإذا لم تتم المقدمة الرابعة فلا تتم المقدمة الخامسة لوجود المقتضي وفقد المانع عنه. عنه يعني عن إجراء الأصول العملية. ليش؟ لأن المانع المتوهم كما عرفته هو العلم الإجمالي والمفروض من خلاله. قال وفقد المانع عنه، عنه أي عن إجراء الأصول العملية، لأن المانع المتوهم هو العلم الإجمالي والمفروض من خلاله. لو هذا تفسير، لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة للتكليف، تذكرون شلون نحصل هذا؟ ما علم تفصيلا بعد، يعني هاي الطرق الثلاثة ما علم تفصيلا مع ضمينة من مولانا؟ مع أصوله. شوف ما علم هذا الأول، ما علم تفصيلا يعني موارد الأصول المثبتة، وما علم تفصيلا وبعد الطرق العلمية. فذني كنن هذا لو هذا تفصيل الحلال، متى ينحل العلم الإجمالي؟ بما ينحل بالأصول المثبتة وما علم تفصيلا وبعد والطرق العلمية. فبن السابق إذا انضم بعضها إلى بعض ينتجن أن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير شنو حكمه؟ يكون بمقدار المعلوم بالعلم الإجمالي. المثال اللي ذكرناه في الدرس الماضي هذا عادة للدرس الماضي. قال لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة اللي قلنا 50 وما علم تفصيلا اللي هو 10 أو نهض عليه دليل، نهض عليه على التكليف دليل معتبر أيضا خاص معبر عنه بالطريقة العلمية وهو 40 قبل أن ينتج لنا 100 والمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير الشيء فينحل وما ينحل ينحل بمقدار المعلوم بالإجمال، يعني بمقدار المعلوم بالعلم الإجمالي الممتاز الكبير، يعني ذني الثلاثة راح ينتجلنا 100 تكليف معلوم، والمفروض أن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير 100 فراح يكون انحلال انطبق فيه شنو ضابطة الانحلال. وإلا شنو وإلا عاد الدرس الماضي، وإلا لو لم يكن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير بمقدار المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير إذا تتذكرون، كما لو كان المعلوم 60 والمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير جد 100 شنو الحكم؟ طب يجب الاحتياط صحيح ولا لا؟ يعني يجب الاحتياط في كل الأصول وفقط في الأصول النافية، في نافية الدرس الماضي الأخير فقط في الأصول النافية. وإلا شنو وإلا؟ يعني وإلا لو كان التكليف في موارد الطرق الثلاثة اللي هي الأصول المثبتة وما علم تفصيلا والطريق العلمي لم يكن بمقدار المعلوم بالإجمال كما لو كان 60 كلهم ذني 60 والمعلوم الإجمالي الكبير 100 فإلى يعني فالرجوع إلى الأصول المثبتة فقط، يعني فقط نرجع إلى الأصول المثبتة نعول على الأصول المثبتة، أما الأصول النافية شو راح نسوي بهم؟ نحتار كما تقدم في الدرس الماضي. قال فإلى الأصول المثبتة وحدها أي فقط وحينئذ أي وحين الاقتصار على الأصول المثبتة والتعويل عليها كان خصوص مورد الأصول العملية النافية للتكليف محلا لحكومتك، حكومتك يعني الحكم العقل ضيف عبارة بوجوب الاحتياط، وحينئذ فسيكون الاحتياط فقط بمن ولانا بالأصول النافية. وترجيح وترجيح مضمونات التكليف منها بعض المتخفيها مضمونات التكليف منها على غيرها، يعني على غير المضمونات مضمونات التكليف منها على غيرها اللي هي محتملات التكليف ولو هاي ولو وصية إذا تتكلم بعد استكشاف بطريق اللي بعد استكشاف هكذا عادة الدروس الماضية بعد استكشاف وجوب الاحتياط بطريق من لا تذكرون لأن استكشفنا وجوب الاحتياط بطريق من؟ بطريق اللب. شو طريق اللب؟ أنه من خلال ملاحظة اهتمام الشارع ما بعد استكشف وجوب الاحتياط فانتقلنا من من؟ من العلة وهو اهتمام الشارع علما إلى المعلول وهو وجوب الاحتياط، وهذا كما تعرفون بطريق اللب. ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط بطريق اللب في الجملة أي بنحو الموجبة الجزئية شرعا نتيجة اهتمام الشارع بعد عدم وجوب الاحتياط التام التام يعني في جميع أطراف العلم الإجمالي شرعا لأدلة نفي الحرج أو عقلا للزوم الاشتراك بالنظام على ما عرفت تفصيله في المقدمة الرابعة بطريق اللب. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق تفهم وتدبر جيدا. والحمد لله أولا وآخرا.